أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في المسألة 28 والتي يستعرض فيها الماتن قدس سره صورة ما لو تعدد المالك واتحد العامل بأن كانا شريكين في رأس المال، فكانا بمنزلة المالك فيما لو كانت مضار والمضار مقاوم بطرفه، فكانا شريكين بالنسبة لرأس المال في البيع مع تساويهما في رأس المال 5000 درهم 5000 درهم، ولكن مع اشتراط التفاضل لحصة أحدهما على حساب الآخر. هل بتصح هنا أو لا؟ هذا بدنا، أو لا مع تفاضلهما في رأس المال، واحد له 2500 درهم واحد له 3500 درهم في البيت، يريدان أن يتساويا في الناتج. إذا له مثلا 750 درهم وإذا 750 بيبقى 500 درهم مثلا يخدم العامل، فيما لو أنتجت 10000 درهم أنتجت 2000 درهم في البيت، بيخذ إذا مثلا 750 تساويا في الناتج، ولكن كانا متفاضلين في رأس المال. أحدهما رأس ماله كان عبارة عن 2500 درهم، والآخر 7.5 يعني 3/4 في البيع بالنسبة لمجموع رأس المال، بده يتساويا في الناتج في البيع. هل حينئذ تصح أو لا تصح في البيع؟ مرة بدنا نحكيها بنفس الشركة، مرة بدنا نحكيها حينئذ في عقد آخر، يعني اشتراط التفاضل أو التساوي مع التفاوت والتفاضل في رأس المال المشترك في البيع. تارة نتكلم عن أنها بتصح هذا التفاضل في صورة مثلا هذا التشارك مع التفاضل في بيع مثلا، هل يصح ذلك في مضاربة كما هو بحثنا؟ وأخرى بدنا نبحث لا فقط على مستوى الشركة، ابتداء بالشركة هل بصح التفاضل أو أنه لا يصح التفاضل فيما لو تساويا الشريكان في البين بالنسبة لرأس المال، أو لا التساوي في الناتج مع التفاضل في رأس المال فيمن، هل بصح ذلك هذا الأمر من التشارك الاشتراط في البين أو أنه لا يصح؟ فمرة بنحكي بنفس الشركة كشركة، ومرة أخرى بنتكلم عنه فيما لو كانت الشركة ضمن حينئذ عقد مثل عقد المضاربة كما في موردنا، أو في بيع أو في أي عقد آخر في المقام. أما بالنسبة للمطلب الأول وهو التفاضل في الشركة في الناتج بالنسبة للشركة مع تساويهما في رأس المال، أو التساوي في الناتج مع تفاضلهما في رأس المال، هل هذا اللون من التشارط يصح بين المالكين في البين أو أنه لا يصح؟ وهذا الكلام إنما يفترض في صورة ما لو كانت الشركة اختيارية في البيع، يعني هن ابتداء مال كل من ما ممتاز ومنحاز عن مال الآخر وأراد أن يتشارك، لحتى لأنه بالتشارك لح يصير في نمو وزيادة بالنسبة لرأس مال كل منهما في البيع. هون تكون الشركة شركة اختيارية حينئذ في ما بينهم، وقد لا يكون حينئذ التشارك بينهما حصل قهران كما في صورة التوارث، أو في صورة ما لو حمل الريح مال أحدهما إلى مال الآخر واختلط المالان لبعضهما البعض بحيث يصعب مثلا التمييز فيما بينهم. هذه صور من صور الشركات القهرية كما بررناكم. فحينئذ يقع الكلام بأنه هذا التشارط هل يصح أو أنه لا يصح في المقام، على التقديرين من تساويهما في رأس المال يريدان أن يتفاضلا ببركة التشارط في الناتج أو لا، مع التفاوت في رأس المال الربع بثلاث أرباع، أحد ما له الربع الآخر ثلاث أرباع أو ثلث بثلثين، ولكن يريدان أن يتساويا في الناتج فيه. هذا الاشتراط حتى نقول أنه شرط غير صحيح، بمعزل أنه هلأ في عندك مضاربة، في عندك بيع، في عندك إجارة، عندك صلح يفيد فائدة البيع أو الإجارة في البيع، نحكي بس على مستوى الشركة، شركان ما في له أي شيء، منشأ شركة اختيارية، شركة قهرية في البيع، على كل حال حصلت شركة، هل يصح إذن هذا اللون من التشارط أو لا؟ الواجب في عدم صحة هذا الشرط إما وإما وإما كما مر معكم، إما لأن هذا الشرط مخالف لمضمون عقد الشركة، هذا الاحتمال الأول، وإما لأن هذا الشرط مخالف مش لمضمون عقد الشركة، لمقتضى عقد الشركة، لفحوى مقتضى عقد الشركة مش للمضمون، يعني لمقتضى يعني ما يقتضيه حينئذ. وهذا بيعبر بعضهم أنه مخالف للحكم الشرعي الذي رتب الأساس الشرعي لرتب على الشركة. نحن بدنا نقول مخالف الحكم الشرعي بشكل مستقل ومفصول عما يرتب من آثار وقوانين وأحكام شرعية على الشركة. ومرة ثالثة لا، مخالف لنفس الحكم الشرعي لا لمضمون عقد الشركة ولا لمقتضى عقد الشركة، وإنه مخالف للحكم الشرعي فيه. ومرة رابعة مخالف لإطلاق عقد الشركة، يعني مقتضى إطلاق العقد، ليس مخالف للمضمون ولا للمقتضى نفس العقد، إنما لما يقتضيه إطلاق العقد فيه. كما أنه ليس مخالف لحكم شرعي فيه. وهذا مرمى توضيحه أكثر إذا بدكم أمثل على ذلك. كما لا المخالف لمضمون العقد مثل بالبيع، البيع هو مبادرة فيما بين مالين أحدهما يكون بمثابة العوض والآخر المعوض، فيحتل العوض مكان من خرج المعوض من كيسه كما مر معهم بالنسبة لحقيقة البيع، كل منهما يكتسب صفة مكان. كان المبيع في جيب البائع، الآن الثمن احتل مكان اللي كان حينئذ متربعا على عرشه اللي هو المبيع، اللي هو في جيب البائع. وكذلك الحال بالنسبة للمثمن في البائع، اللي خرج من كيس البائع ودخل في جيب المشتري في البائع، كما مر معكم بالنسبة لحقيقة البائع. فلو هنا قلنا اشترط بالبيع أن لا يكون هناك كسب، أن لا يكون هناك عوض، مجرد هذا الاشتراط مخالف مع مضمون عقد البيع اللي هو أن البيع معوض ومبادرة مال بمال في البيع، بيأخذ الثمن بيحتل مرتبة المثمن والمعوض في البيع، فتجد تقول بيع بلا عوض، هذا عبارة أخرى يعني ما فيش بيع، هذا اللون اشتراط منافي لمضمون العقد. وهذا الاشتراط، ليش بدنا نقول نحن؟ لأنه هذا الاشتراط إذا شرطه يكون هذا الاشتراط موجب لبطلان العقد للتهافت وعدم القصد الجدي إلى العقد. وقت الآن بيع بعتك يعني في مبادرة، في عوض ومعوض، بلا عوض بلا ثمن بلا كذا، إذا يعني بعبارة أخرى يعني أنشأ المتنافيين والمتهافتين فالقصد إليهما قصد المتهافتين، ما لح يطلع منه قصد جدي في البيان، يعني لقلقة إنشاء وقصد صوري لا يحقق بيعا وإنشاء للتمليك ولإخراج المعوض من جيبه إلى كيس المشتري في البيان، على أن يدخل في كيس كيسه حينئذ العوض والثمن. ليش عم بيقول بعتك بشرط عدم العوض في البيع؟ يعني بعتك بشرط عدم البيع، وإذا باطل بلا إشكال، الشرط فاسد ومفسد لنفس عقد البيع. ليش؟ لأن الإنشاء إنشاء متهافت وما في قصد جد. الجمع بين البيع يعني عوض ومعوض، وبلا عوض عبين في روح ومضمون، وإذا قلنا أنه الشرط منافي لمضمون العقد فيكون فاسدا ومبطلا للعقد، لأنه ما في قصد جد وما في إنشاء جد. المرة وهذا قطعا، هنا إذا اشترط مثلا الشريكان، اشترط أحد الشريكين رضي الآخر أن يكون هنالك مع تساويهما في الشركة، هذا 5000 درهم، هذه 5000 درهم، إملي إنه في بيع ولا في مضاربة ولا إيجار، إملي هذا كله بس بنفس الشركة، بأنه حطوا 10000 درهم تحت فقاسي، والفقاسي صارت تطلع كل شهر مثل الشركات اللي كانت عندنا بوسطنا الديني، حتى كل شهر هيدي الشركة اللي بتطلع 5000 درهم بتطلع 1000، والخمسين في الدين بتطلع شو 1000، فهن اشتركا طلعت 2000، انت إلك 1500، أنا إلي قداش 500 في 2000. هيدي قطعا لا تكون منافية مع مضمون عقد الشركة، ما في تنافي عليها. إذا في منافاة فده تدعي بالنسبة لتبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. الأصل تشاركا فيه من دون تفاضل في البيع بنسبة نص بنص في البيع، فالناتج اللي هو ناتج ونماء تابع في الملكية لملكية الأصل لا بد وأن يكون أيضا بينهما بالتساوي، أن لا يكون هناك تفاضل. فاشتراط التفاضل هنا ما في مخالف لمضمون عقد الشركة، فحينئذ هذا الشرط لا يكون من النحو الأول. النحو الثاني هو أن يكون مخالفا لمقتضى عقد الشركة، ومثاله كما مر معنا إذا تذكروا بالنسبة لله، كما لو باعه الكتاب ب1000 درهم، لا عفوا ب100 درهم أو ب10 دراهم، عم تخف ب10 دراهم مثلا، باعه الكتاب الجواهر ب10 دراهم فيه، مش شرط عدم العوض، لا، شرط أن لا يملك مثلا البائع العوض، أو شرط البائع أن لا يملك المشتري المعوض فيه، في معوض مبادلة مال بمال، كتاب الجواهر ب10 دراهم تخرج من كيس البائع إلى جيب المشتري، وهذيك الثمن يخرج من جيب المشتري إلى كيس البائع في البيع، بس شرط بمتن عقد البيع أن لا يملك البائع مثلا الثمن، مش شرط عدم العوض، شرط أن لا يملك حينئذ الثمن. هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد البيع، عقد البيع، كما أنه يخرج المبيع من كيس البائع يدخله في جيب المشتري، ويخرج الثمن بالمقابل من كيس حينئذ المشتري ويدخله في جيب البائع. أن تشترط عدم دخول الثمن مثلا في كيس البائع أو المثمن في جيب المشتري في البيع، هذا اشتراط مخالف لما يقتضيه عقد البيع، وهذا أيضا اشتراط لو تم يكون فاسد هذا الشرط وموجب لبطلان البيع. ليش؟ لأن حقيقة البيع، حقيقة البيع متقومة بأن كل منهما يملك ما كان يملكه الآخر عوضا عما ملكه الآخر، يدخل في جيبه ما كان يملك الآخر عوضا عما خرج من كيسه إلى جيب الآخر في البيع. أنت تجي بتقول أنه لا، في بيع وفي معاوضة، بس أن لا يدخل في كيسه وفي جيبه، هذا خلاف مقتضى عقد البيع. إذا اشترط هذا الشرط يكون فاسدا وموجبا لبطلان البيع، موجبا لبطلان العقد. ليش؟ لأنه رح يصير في عنا تضارب وتنافي حينئذ وعدم جدية بين إرادة البيع اللي هو ممالك لكل من العوضين الثمن والمثمن، ويدخل كل منها في كيس من خرج العوض من جيبه في البيع. هذا بيقول لا، بيدخل في كيس مثلا المثمن بس أنت لا يدخل في جيبك الثمن، هذا مخالف لمقتضى عقد المضاربة، إذا كان مخالفا له اشتراطه يكون حينئذ فاسدا ومبطل لعقد. مش هو اللي مبطل, يعني مش يسر بطلان الفساد منه إليه من الشرط إلى العقد, بل يوجب عدم جدية حينئذ قصد, يعني يكون إنشاء للمتنافيين فيه. واضح من فحوى مضمون عقد المضاربة فقل تضع عقد المضاربة تمليك, يعني المبادلة على المالين بالنسبة لطرف الإضافة في مال اللي هو المالك, بينما كان ذاك يملك الثمن, هل صاروا يملك المثمن هذيك بهم. أما أن تشترط ذاك يملك الثمن هذا لا يملك المثمن في البيع, هذا مخالف لقضاء عقده. قصده في متن عقد البيع هو يكون قصد المتنافيين, فلا يكون مالك جدية حينئذ في القصد فلذا يبطل. وهذا أيضا مش موجود في البيع لما اشترط التفاضل في الناتج مع تساوي ما في الشركة في أصل المبين, هذا اشتراط التفاضل مش مخالف لا لمضمون عقد الشركة ولا لمقتضى عقد الشركة. النحو الثالث وهو أن يكون مخالف للحكم الشرعي. التفت قد يمر معكم في بعض الكلمات كلمة المخالف للحكم الشرعي, هني مش أظن الحكم الشرعي كحكم شرعي, الحكم الشرعي كأثر رتب على مقتضى عقد المضاربة, الأثار الشرعية التي رتبت على عقد المضاربة. ونحن نفصل بينكم, في عندك مقتضى عقد مثلا الشركة, عفوا عم نحكي مرة عم نحكي عن مقتضى عقد الشركة وهذا مخالف المقتضى, ومرة بنحكي عن الأثر الشرعي. طيب شو الفرق بينهم؟ الفرق رح يظهر لك. مرة ثالثة لا, لا يكون الشرط مخالف لمضمون العقد ولا لمقتضاه, وإنه مخالف للحكم الشرعي فيه. مثل أي شيء مثلا اشترط عليه بمتن عقد البيع بيع قطيب الجواهر بعشر دراهم في البيع, واشترط عليه أن يأتيه بزقا من الخمر مثلا, واضح, أو أنه مثلا يغني له, أو أنه يعني شرط عليه مثلا شرط محرم خلنا نفطر به. هلا إذا إله مالية قد احكي شيء ليس له مثلا مالية فيه, اشترط عليه أمر غير مباح أمر محرم مثلا شرط, هذا الشرط المخالف للكتاب, واضح, مش المخالف للكتاب والمنافي مع مقتضى العقد أو مضمون العقد وفحو العقد, لا مخالف مع الكتاب اللي بنقول فيه أن شرط الله قبل شرطكم من دون أن يكون مخالفا معنا. مثل كما قلت لكم باعه الكتاب بكذا وشرط عليه أنه يغني, افترضنا أن الغناء لأنه أمر محرم ومنفعة حينئذ غير مباحة, افترض له مالية عند العرف الساقطة ماليته من نظر الشارع فلا تكون متمكن فيكون, أو شرط عليه زقة من الخمر والخمر ساقطة ماليته شرعا حتى لو كان له متمولا عند العرف اللي على أساسه أثبت حق الاختصاص كما مر معه. طيب في هذه الصورة هم الشرط فاسد, لا لأنه مخالف الكتاب مخالف للحكم الشرعي وشرط الله قبل شرطه, ولكن فساد هذا الشرط لا ينسحب على العقد. أنشأ عقد البيع تمليك وتملك ومبادلة عوض ومعوض, ما قال له بلا عوض وما قال له بشرط أن لا تملك العوض حتى يكون مخالف لمضمون العقد أو لمقتضى العقد, وإنما قال له أنه بشرط أنك تغني لي مثلا, أو بشرط أنك مثلا أن تأتي لي بمدائح حينئذ لأهل لأئمة الكفر مثلا في بهالكيفية, فهذا الشرط شرط فاسد شرط حرام في البيت, ولكن فساد هذا الشرط لا يسر العقد. ليش؟ لأنه لا مخالف لمضمون العقد ولا لمقتضى العقد, فالعقد صحيح وفساد الشرط لا يسري إلى العقد فيه, بل يكون العقد صحيح والشرط فاسد ولاغيا ما بيترتب عليه أي أثر في ذلك. يعني قال له غني, قال له إيه بلد, وقت اللي خلص قال له هذا الشرط فاسد ولا يفسد العقد, بيخذ كتاب الجواهر وبيحمل حاله وبيشرك. هذا اللي هذا النحو السيف, هذا اللي خلى إني ميز بين ما لو كان الشرط مبطلا, يعني الشرط مخالف لمضمون العقد أو لمقتضى العقد فكان فاسدا وأوجب فساد العقد, أوجب فساد العقد لأنه يكون إنشاء للمتنافيين, وبين أن يكون مخالف للحكم الشرعي للكتاب فيكون فاسدا لأن شرط الله قبل شرطكم ولكنه لا يجب بطلان العقد. مضمون العقد ده مقتضى العقد أيضا ما فيش عليه أي إشكال في البين، وإنما شرط في هذا العقد التام الأركان والأجزاء والشرائط شرط فيه شرطا فاسدا، وفساد الشرط إن لم يكن مأخوذ على نحو التقييد في البين لا يسري إلى العقد ولا يستلزم فساد العقد فيه. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة ولا نطيل عليكم، وهو أن يكون مخالف مع إطلاق مقتضى العقد، ومثاله المدرسي. مثلا باعه كانوا اثنينتهم، مثلا هن اثنينتهم لبنيني وكانوا اثنينتهم بقوم، باعه كتاب شو اسمه هداية المسترشدين، باعه بكذا بكذا درهم في أربعين أو بثمانية يعني بكذا ثمانية، واضح. والبيع من حينئذ الأثار تطلع أنه بده يسلم، تتم عملية التسليم والتسلم في البيع، هذيك بيسلموا عوضي ده هو التسليم باب الوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود. شو يعني؟ لأنه بمجرد البيع ملك كل منهما عوض ما خرج من جيبه، البائع ملك الثمن اللي هو عوض عن الكتاب المبيع، والمشتري ملك المثمن اللي هو الكتاب الجواهر مثلا عوضا عن حينئذ الثمن فيه. بمجرد البيع ملك كل منهما ذلك، والملك ملك مثلا فرض لازم إذا أسقطوا الخيارات وكذا، فكان الملك ملكا لازم في البيع. طيب إذا أطلق العقد ولم يشترط أي شيء، ظاهره التسليم وين بده يكون؟ ومع أنه اثنين من اللبنانيين بده يكون بقوم. لو تشارطا اشترط أحدهما ورضي الآخر أن يكون التسليم في غير بلد العقد مثل بلبنان مثلا أو بمشهد، كانوا بقوم من اثنين واشترطوا التسليم مثلا اشترى منه الخاتم مثلا في مشهد وهذيك وش اسمه، واشترط أن يكون التسليم والتسلم مثلا في قوم فيه، هذا اشتراط مش مخالف لمضمون العقد، انه في عوض ومعوض ما انه بلا عوض او بلا معوض، ولا في حينئذ مخالف لمقتضى العقد اللي هو عوض ومعوض بس انت لا تملك العوض او لا تملك المعوض في البيت، وليس مخالف للحكم الشرعي حتى نقول ان شرط الله قبل شرطه مخالف للكتاب مثلا او السنه، فقط مخالف لمقتضى إطلاق إطلاق العقد يقتضي أن يكون التسليم في البلد اللي تم فيه الإنشاء اللي هو مثلا قوم أو مشهد، تسليم الخاتم يكون بمشهد. إذا تشارط أن يكون بغير مشهد مخالف لإطلاق العقد، ما يقتضيه إطلاق العقد أن يكون التسليم والتسلم في بلد الإنشاء لا في بلد آخر، فبسهم صرحوا نصوا وارتفق الطرفين حينئذ على ذلك. هذا ليس مخالف لا للمضمون العقد ولا لمقتضى العقد ولا للحكم الشرعي والأسر الشرعي، إنه مخالف لإطلاق مقتضى لإطلاق العقد. إطلاق العقد أن يكون التسليم في بلد الإنشاء، هل بدون لا يتم التسليم في بلد من آخر، هذا ليس شرطا فاسدا بلا شك، وبالتالي ما في موجب لأن يبطل العقد فيه. هلا بنجي هذه كل المقدمة لنوصل للي بدنا إياه. لو كانا الشريكين، عم بقول لكم إمولي المضاربة عجيب، وإمولي ما ذكره السيد البروجردي من أن المضاربة هي شركة بين الأصلين، بين مالين، مال المالك ومنفعة عمل العمل هو مال متمول، مال المالك إله مليك وعمل العامل لمنفعة عمل العامل هو العمل الاستربحي والتجاري أيضا هي دمار، وهي شركة بين أصلين تستدعي الشركة بين هما في الناتج بين المالك والعامل، غاية أحدهما أدم المال والآخر أدم منفعة العمل، وكل منهما مال، هذا إله مليته إله قيمته، هذا إله مليته إله قيمته، هذا محترم ومضمون إليك محترم ومضمون. بغض النظر عن ذلك نجي للشركتين، للشركين بعقد المضاربة، عفوا الشركين في عقد الشركة اشترط مع تساويهما في رأس المال 5500 درهم، اشترط التفاضل أن يكون الناتج ثلاث أرباعه يصاحب الخمسة آلاف الأولى، وربع يصاحب الخمسة آلاف سنة، مع أنهما متشابه. هل بصح هذا حينئذ أو لا؟ واضح. الماتن قدس سره يقول أن هذا الشرط ليس مخالف لا لمضمون عقد الشركة. إيمو حكوا هلأ شركة إيمو لي من مضارب وبيع وإيجار، يقول مش مخالف مضمون عقد الشركة. واضح مضمون عقد الشركة اللي هو عندك طرفين يملكان، حينئذ هذين الأصلين في البيع هلأ بنحو التساوي بنحو التفاضل يملكان هذين الأصلين في البيع. واضح. ولا لمقتضى عقد الشركة أيضا في البيع، وما في حينئذ حكم شرعي قد يدعى أنه يكون مخالفا له في البيع، وإنما بده يكون مخالف لمقتضى إطلاق عقد الشركة. إطلاق عقد الشركة من دون أن نأتي له بمخصص بمقيد، ولو مقيد سنوي مش مقيد أولي بالعنوان الأولى، بعنوان الاشتراط، بعنوان المؤمنون عند شروط وجوب الوفاء بالشرط، يتشارطان حينئذ في البيع أن يكون الناتج بينهما بالتفاضل ثلاثة أرباع بربع ثلثين بثلث في البيع. هذه الصورة التي حينئذ تتأتى. لو لم يكن هنالك تشارط قانون التبعية، يعني أن النماء والناتج تابع في الملكية لملكية الأصلين، فإذا كانا متساويين في الأصلين بدهن يتساوى في الناتج، مع عدم التشارط إطلاق عقد الشركة يعني أنه بدهن يكونوا متساويين في الناتج حيث تساويا في الأصلين فيها. حيث تشارطا في المقام، يقول الماتن قدس كنت لحو صاحب الكفيت، يقول الماتن في المقام أنه يكون وجود بهذا التشارط قد خالفا فقط وفقط إطلاق عقد الشركة. ليش؟ لأن إطلاق عقد الشركة مع عدم التنصيص يكون إنما تابع في الملكية لملكية الأصلين، وحيث أن الأصلين على ملكية كل من الشريك الأول والثاني بالتساوي وعدم التفاضل، فيكون الناتج كذلك. هذا الاشتراط مخالف حينئذ لهذا الإطلاق، ليس مخالف لا لمضمون عقد الشركة ولا لمقتضى عقد الشركة ولا للحكم الشرعي ولا للكتاب مثلا أو السنة، وإنما مخالف لإطلاق عقد الشركة. مثل هذا الشرط يقول الماتن ليس فاسدا، فضلا عن أن يوجب بطلان الشركة، فيكون حينئذ العقد صحيحا بلا أي إشكال. وهذا الشرط مش بس العقد صحيح، العقد صحيح لأنه ما في شيء يفسده، لأنه ما في عندك شرط فاسد حتى يسري فساده عن صاحب العقد، كما أنه بالنسبة للشرط لا يكون فاسدا، لأنه غايته أنه مخالف لمقتضى إطلاق العقد، مع التنصيص اللي هو التشارط تم بينهما يؤخذ ويعمل به، ما فيش عندنا أي مشكلة فيها. هذا الذي أفاده الماتن. هلأ يشكل على الماتن، ويمكن كل منكم يشكل على الشكل، إن هذا مخالف لقاعدة التبعي، لقاعدة التبعي ما جبت لا من جيبين، هي قاعدة عرفية عقلائية منضاد شرعا، بل هي قاعدة شرعية فيه بمرأة ومسمع من الشام، وهي مورد التأييد بالأدلة كثيرة، تحكم مثلا بالنماء لصاحب البذر مثلا في البين، تحكم بكذا لصاحب الشام، هذا موجود. إذا اندال بدل على أنه قاعدة التبعية المحكمة. طيب إذا كانت قاعدة التبعية محكمة، هذا الشرط اشتراط التفاضل في الناتج، مع أن قاعدة التبعية تنادي بينادي فيها أنه لابد أن يكونا متساويين في الناتج حيث تساويا في الأصلين 5000 5000، بده يكون متساويين في الناتج 1000 درهم ب1000 درهم، مش لأحد ما 1500 درهم والآخر له مثلا 500 درهم في البيت، يكون هذا الاشتراط في التفاضل في الناتج مع تساويهما في الأصلين مخالف للحكم الشرعي للأثر الشرعي حينئذ في البيت القائل بتبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، وحيث أن الأصل تشاركا فيه من دون التفاضل مع تساويهما، فبده يكون النماء متشاركين فيه من نحو التساوي. اشتراط التفاضل مخالف لهذا الحكم الشرعي فيكون شرطا مخالفا للحكم الشرعي، للأثر الشرعي المترتب على الموضوع، مش لمقتضى عقد الشركة ولا لمضمون عقد الشركة، بل للأثر الشرعي المترتب على الشركة. طيب هذا شو يعني؟ يعني أنه بده يفسد حينئذ الشرط. هلأ ينسحب العقد أو لا؟ إذا كان هذا الفساد ليس منشأه هو التنافي في مقام الإنشاء والتهافت في مقام الإنشاء، فالعقد عقد الشركة يكون عقدا تاما. لو قلنا بدأ قلت لكم فارقه بين الشركة الاختيارية والشركة القهرية، يعني لو كان في عقد شركة اختيارية قال له بنتشيلك، أنا بدفع 5000 وأنت 5000، شو بيطلع من ناتج بيناتنا؟ 3/4 بربع في البيع، 1500 ب500 في البيع، هيدي بتكون. أما بالشركة القهرية لا، هي حاصلة على كل حال بنكتة، مثل ورثاء مالا غير ممتاز أحد إحدى الحصتين عن الأخرى، بل كان على نحو الكسر المشاع نحو الكل في المعين في البيت، ورثا هذا المال فكانا متشاركين مع تساويهما، أخوين مش أخ وأخت مثلا في البيت، مع تساويهما وعدم تفاضل أحدهما، اشترطا مثلا في ربح وفي ناتج أن يكونا متفاضلين في البيت. إذا أقصى يكون مخالف للحكم الشرعي للكتاب، وشرط الله قبل شرطه فيكون فاسد، يفسد العقد أو لا يفسده. الصحيح أنه إذا لم يوجب التنافي في مقام الإنشاء وعدم القصد والجدية في مقام الإنشاء يكون حينئذ الإنشاء صحيحا والشركة تبقى صحيحة. لو كانت شركة اختيارية وبإنشائهما حينئذ معا لم تكن شركة قهرية في البيت، غايته أن الشرط يكون فاسدا وباطئا فيها. إذا قد يدعى هذا الكلام، هل هذه الدعوة صحيحة تامة أو ليست صحيحة؟ تأتي إن شاء الله.